انتقل من الكلام إلى مسألة جديدة، وهذه المسألة في واقع الحال متفرعة من المسائل الأخرى القديمة. أين كان الكلام؟ كان الكلام في أننا إذا اشترينا ما يشترى لطعمه أو لرائحته لا بد أن يفحص. إذا كان الفحص لا يسبب التلف، وأما إذا كان الفحص يسبب التلف كالبيض فجاز بيعه وشراؤه بلا فحص. وصل من الكلام إلى مسألة بيع وشراء المسك. المسك ما هو؟ المسك هو دهون أو دماء تجتمع في ذكر بعض أنواع الضباء، يعني بعض أنواع الغزلان يوجد عند الذكر مو عند الأنثى. تعالوا دنوا يمي تشسوا ذات وعيدين دنوا لنا حتى السحور. المسك هو دم أو دهن أو خليط من دم ودهن يتواجد في كيس من الجلد، كيس من الجلد عند ذكر بعض أنواع الضباء، يعني بعض أنواع الغزلان عند الذكور مو عند الإناث. هذا الكيس الذي فيه دماء أو فيه دهون عليكم السلام يتحول إلى مادة لها عطر طيب، وينفصل، ينفصل عن من؟ عن جسم الحيوان، يعني كالغدة، كالغدة تتحوصر ثم تسقط، تنفصل عن جسم الحيوان. يعني جسم الحيوان يفرز مواد منها دماء وغير الدماء، يفرزها ثم يجمعها على شكل كيس، ثم يبدي الجسم يدفع بهذا الكيس، يدفع 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 حتى يصبح كيسا خارجيا مرتبط بجسم الحيوان ثم يسقط. فيبحث عنه بعض الناس فيجدونه ساقطا، أو يجدوا ما زال في جسم الحيوان فيأخذونه، بس لمن يأخذوه مغلف من جميع الجهات، مغلف من جميع الجهات عليكم السلام. يجد حجمه، حجمه بحجم الفأرة، حجمه بحجم الفأرة. شو يسموه فأرة؟ حجمه وشكل نفس الفأرة، ملمسه، جليد، الشعر الموجود به كالفأرة. فلذلك ماذا يسمى؟ فأرة. بس هاي مو فأرة كحيوان، هاي شنو؟ فأرة المسك. إذا أرادوا يفتحوه على مود يختبرون رائحته، شي يسبب هذا؟ يسبب بعد انه اتلافه، عدم رغبة الناس فيه، الناس يردوه خام، يقول لك هذا مفتوح لعله مغشوش. اذا فتحته ما اشتري بألف دينار، اشتري بمية بيتين، لعله مغشوش، لعله ناقص. بس لما مطلق بالغلق الالهي من جميع الجهات فانه يشترونه، يعني على جميع الصور فتح الكيس، شق الكيس، شي يسبب قلة قيمة، قلة رغبة، يسبب ضرر. فهل يجوز أن يباع بدون اختبار؟ قالوا نعم يجوز أن يباع بدون اختبار، أو يختبر عن طريق الإبرة والخيط. يا لو نجيب إبرة ونخلي بها خيط وندخل الإبرة في فأرة المسك ونخرجها من المكان الآخر نشتم الخيط، بس هاي عملية ثقبة بالإبرة همات ماذا؟ همشي يسبب، هم يسبب ضرر وإن كان جزئي، هم يسبب ضرر جزئي. فمسألتنا تريد أن تتحدث عن هاي القضية، قضية كيف يباع المسك ذلك العبر الغالي الثمن، والذي أصله منين؟ والذي أصله من ذكر بعض أنواع الضباء. قال مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره. وقلنا بأن فأرة المسك هو بروز كيس جلدي من بعض أنواع ذكور الظباء، ذكور الغزلان، يحتوي على عبر أصله دماء، أصله دهون، ولكنه يفرز ويجمع ومن ثم يصبح. قال: والفأر بالهمزة. قيل، قاله الشيخ الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين، قيل: جمع فأر كتمر وتمرة. وعن النهاية المن لابن الأثير، وعن النهاية لابن الأثير أنه قد لا يهمز تخفيفا. يعني مرة نقول فأرة المسك، ومرة شو نقول؟ فار المسك. مو مشكلة، احنا الآن مشكلتنا بالألفاظ، مشكلتنا بالحكم الشرعي. قال: ومستند الحكم، يا حكم ارجع للسطر الأول، المشهور جواز بيع المسك في فأره، فما هو الدليل على أن بيع المسك في فأره جائز؟ شنو الدليل؟ قال: العمومات. شنو يعني العمومات؟ أحل الله البيع. شنو يعني العمومات؟ أوفوا بالعقود. شنو يعني العمومات؟ تجارة عن تراب. فإن هذه العمومات تجوز بيع المسك في فأره. قال: ومستند الحكم العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص. يقول رحمه الله إن قوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى تجارة عن تراب، وقوله تعالى أوفوا بالعقود، خطابات عامة تشمل بيع المسك في فأره، ولا مخصص، ماكو مخصص. نعم هناك مخصص، أن أبيع خمرا أو أبيع خنزيرا، هناك مخصص أن أبيع ما لا مالية له، هناك مخصص أن أبيع ما لا أملك، هناك مخصص مثلا أن أبيع ماذا؟ أن أبيع حرا. مخصص موجود. ما هو المخصص في بيع المسك في فأره؟ ماكو مخصص. أقول أنت متأكد؟ لأنني راجعت ووجدت مخصص، والمخصص الموجود عبارة عن أمرين. الأمر الأول إن أصل المسك دم، والدم نجس، وبيع الأعيان النجس باطل. هذا المخصص الأول. الجواب: المسك كان دما ليس بدمن، هاش يسميه استحالة، سميه استحالة، فقد ظهر بالاستحالة. حتى لو عندي قطع أنه كان دمن ولكنه قد استحال علما، ولكنه قد استحال إلى شيء آخر. الكلب الذي هو عين من الأعيان النجسة إذا استحال إلى ملح فالملح طاهر جائز الأكل، استحالة، والاستحالة من المطهرات. إذن المانع الأول المخصص الأول ما له قيمة. شنو بعد عندك مانع ثاني أو مخصص ثاني؟ قال المانع الثاني أو المخصص الثاني أنه جزء منفصل من حي، والجزء المنفصل من الحي حكم حكم الميتة. عندما يسأل الإمام عليه السلام إن أصحاب الجبل عندهم خراف، والخراف سمينة بدينة ولها إلية تمنعها من صعود الجبال، فقال لذني الإلية، نحن نقطع من إلية الخراف، نصير عندنا إلية كثيرة نذوبها ونستعملها بيما في الاستطباح، طاهر لو نجس. هذا الدهن المستخلص من الإلية المقطوعة من الحيوانات الحية طاهرة لو نجسة. قال نجسة، ما يقطع من الحي حكم حكم الميتة، ما يقطع من الحي حكم حكم الميتة. هاي الغدة موجودة وين؟ موجودة في ذكر الضب، جزء من جسمه، فتسقط أو يقطعها من الصياد، يقطعوها ويأخذوها. يقول فحكم حكم 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 الميتة. فإذا كان حكم حكم الميتة، الميتة لا تباع ولا تشترى، ولا يشملها عموم أحل الله البيع تجارة عن تراب، أوفوا بالعقود، ما يشمله كما هو واضح. شنو الجواب؟ بعض العلماء قالوا بل حكمها حكم البيضة التي تخرج من الدجاجة، ليست ميتة، حكمها حكم المولود الذي يخرج من أمه، ليس ميتا. ثم إن الميتة يعني الجزء المنفصل من الحي حكمه حكم الميتة، فيما لو كان ماذا؟ تحله الحياة، لحم تحله الحياة، إلية تحله الحياة. وأما هذا التجمع قال لا تحله الحياة، مثل الشعر، مثل القرن، مثل الظفر، مثل الريش، مثل الصوف، هذه الأجزاء إذا أخذت من الميتة يحكم بطهارتها ويحكم بنجاستها، يحكم بأنها طاهرة ولا يصدق عليها عنوان الميتة، لأن هي بالأصل مواد، بالأصل أجزاء لا تحلها الحياة أصلاً. ومما يؤيد الفكرة عندما يسأل الإمام عليه السلام عن الأنفحة، رواية صحيحة، يسأل الإمام عليه السلام عن الأنفحة، الأنفحة شنو؟ هذا العجل عندما يكون صغيرا يرتضع، كل غذاء على الحليب، الكرش مات تصير به طبقة دسمة جدا، خلاصة من؟ خلاصة الحليب الذي شربه، تلتصق وين؟ تترسب وين؟ تترسب في الكرشة. فإذا مات ما له قيمة، بس شو يحتاجون؟ يحتاجون الأنفح الموجودة عندك خميرة. فيسأل الإمام قالوا إذا طلعنا هاي الخميرة نحكم بنجاستها أو نحكم بطهارتها؟ قال الإمام عليه السلام يحكم بالطهارة. قالوا كيف يحكم بالطهارة وهي ملاصقة إلى الميتة؟ قال ليس فقط، فليس لها عروق. يعني شو ليس لها عروق؟ يعني ليس جزء من الميتة. وجعل حكمها كحكم البيضة، يعني البيضة إذا قشرها الخارجي صلب منفصلة عن الدجاجة أو غير منفصلة، منفصلة عن الدجاجة، إذن جاز أكلها. يعني دجاجة ميتة أطلع من بطنها بيضة، يصير أكل البيضة لو ما يصير؟ يصير أكل البيضة. الإمام عليه السلام عرض هذا الحكم على بعض علماء العامة، رفض، قال له كيف نأكل البيضة المستخرجة من الدجاجة؟ قال له زين، إذا أخذنا البيضة ووضعناها تحت دجاجة وخرجت دجاجة من البيضة، تأكل الدجاجة لو تأكلها؟ قال لي أكل الدجاجة. قال إذن لماذا تأكل الدجاجة ولا تأكل البيضة؟ هاي البيضة هي من هاي الدجاجة منين جتني؟ هاي الدجاجة جاءت من نفس تلك البيضة التي أنت تقول لا يجوز أكل البيضة. زين، إذا أخذنا نفس البيضة من الدجاجة الميتة وقفقناها وصارت دجاجة، لا تأكل البيضة، قال له وتأكل الدجاجة؟ قال له هو هذا القياس، قاعد تقيسون كيفكم، تعملون كيف. المهم، فإذا هل يجوز بيع فأرة المسك؟ نعم يجوز. ما هو الدليل؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود تجارة عن تراب. هل هناك مانع يمنع من جريان هذه العمومات؟ عليكم السلام. هل هناك مانع يمنع من جريان هذه العمومات؟ قيل نعم، هناك مانع، وهو أن المسك أصله دماء، والدماء نجسة، والأعيان النجسة لا تباع. الجواب: دم قد استحال، والاستحالة من المطهرات. هل هناك مانع آخر؟ نعم، أن هذا جزء قد أبين من حي، والجزء الذي يبال من حي حكمه حكم الميتة، والميتة لا تباع. والجواب أن هذا الجزء الذي أخذ من الحي ليس حكمه حكم الميتة، هذا كالبيضة، هذا كالمولود، هذا الجزء لا تحله الحياة، هذا الجزء لا تحله الحياة، وكل جزء قطع انفصل من حي والجزء لا تحله الحياة فحكمه ليس حكم الميتة، كالقرن، كالصوف، كالشعر، كالوبر، بل حتى لو قطع من ميت حكم أيضا ليس حكم الميت، كالصوف والشعر والوبر والريش، فإنما لا تحله الحياة لا يحكم بأنه ميت، سواء أخذ من حيوان حي أو أخذ من حيوان ميت، والمسألة واضحة. لذلك قال رحمه الله: ومستند الحكم العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص عدا توهم. يقول أكو بعض العلماء ناقشوا من باب التوهم كما يعبر، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات. يقول توهم النجاسة مندفع، كيف مندفع؟ بالاستحالة. قال: بالنص والإجماع. أما النص، إشارة إلى مجموعة من الروايات دلت على أحكام شرعية تدل على أن المسك محكوم بالطهارة، بالاستحالة أصبح طاهرا. بعض الروايات الشريفة تدل على جواز حمل المسك في الصلاة، يعني أشيل وياي مسك وأصلي. بعض الروايات دلت على جواز أن يتطيب الإنسان بالمسك ويصلي. بعض الروايات دلت على جواز وضع المسك في الطعام، وبعض الروايات دلت على جواز بيع المسك. فإذا المسك يحمل في الصلاة يتعطر به الإنسان ويصلي، أو يوضع بالطعام، بالطعام، هذا دليل عليه. من هاي النصوص تدل على ماذا؟ تدل على أنه طاهر ليس نجسا. أضف إلى الرواية الرابعة وقال بالنص والإجماع. وأما الإجماع فقد نقله العلامة والشهيد عليهما الرحمة والرضوان. زين عندك بعد توهم؟ قال بلى. طبعا توهم النجاسة ايش يشمل؟ يشمل توهم انه ميتة، والميتة ايضا نجسة. يعني توهم النجاسة يشمل ان المسك دم، ويشمل ايضا ان المسك ميتة، جزء مبال من الحي حكمه حكم الميتة. واضح ان شاء الله. جيد. بعد عندك توهم ثالث، لست توهم انه دم نجيس، توهم انه ميت نجسة، مردود بالاجماع وبالنص. عندك بعد احتمال ثالث بان بيع المسك ليس صحيحا، ليس جائزا. قال نعم، وجود الغرام، لا نعلم كمية المسك، نوعية المسك، جودة المسك، ما ندري، لأنه مغلف بهذه الحوصلة، ولا يمكن لنا أن نقوم باختباره إلا بفتقها، وفتقها شيء يؤدي، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى قلة القيمة، يؤدي إلى عدم الرغبة إلى آخره. فقال أو توهم جهالته بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرر. نحن إذا أردنا أن ندفع الغرر اندفع بأصالة الصحة، يا بأكو غرر بس أنا أشتري اعتماد العليمة على اعتماد على أصالة الصحة. فإذا حكمنا بأن أصالة الصحة تدفع الغرار، هذا المعنى يشمل المقام، فإنني أشتري المسك دون أن أعرف بتفاصيله اعتمادا على أصالة الصحة، وبذلك ينتفي الغرار. بس بعض العلماء قالوا أصالة الصحة لا تنفي الغرار، يبقى الغرار موجود، وما دام الغرار موجود يبقى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يلاحقنا. فإذا بعت المسك مع الفار مع وجود الغرر، البيع شبيه منهي عنه، باطل، فاسد، مو صحيح، وأصالة الصحة لا تقدم ولا تؤخر. لذلك قال ويندفع بما تقدم، تقدم في المسائل السابقة من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد. العرف قال لا، العرف قال شنو مشكلتكم من الناحية الشرعية؟ تعال شنو مشكلتك من الناحية الشرعية؟ أنت يا من تريد أن تحكم بعدم صحة بيع الفأر في مسكه بسبب الغرار، شنو مشكلتك انت كمتشرع؟ مشكلتك تريد تحافظ على اموال من؟ على اموال المشتري والبائع. ونحن عندما نجوز بيع الفأر في مسكه مع الغرار ايضا نحافظ على اموال البائع والمشتري، لان احنا شنو عندنا؟ عندنا غرر يندفع، وعندنا غرر لا يندفع. الغرر الذي يندفع بالفحص ماذا نقول؟ يجب أن يتحقق الفحص كي يندفع الغرر، كي يصح البيع. طعام، تذوق الطعام، رائحة، افتح القبض، شم الرائحة، صح لو لا؟ وأما الغرر الذي لا يندفع بالفحص كالبيض والبطيخ والجوزي، يحتاج إلى كسر، يحتاج إلى إتلاف، يحتاج إلى إنقاص قيمة، يحتاج إلى تقليل رغبة، شو يصير المسألة؟ تصير المسألة لا مانع، عرفا لا مانع أن يقوم أصالة الصحة تقوم مقاما، مقام الفحص في الحفاظ على اليمن، في الحفاظ على أموال المشتري. فقال من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة. والأصحاب أيضا يتعاملون بهذا التعامل، لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. يقول ولكن راح أذكركم بمسألة. شنو المسألة؟ إن المبيع تارة فاسد وتارة مو فاسد، ولكن هذا النوع قليل الرغبة. يعني مرة طعام فاسد لا يؤكل أصلا، ما حد ما يستقبله، ومرة طعام مو طيب بس اكو ناس يرغبوله ويشتروه. كثير الملح، كثير السكر، قليل الملح، كثير الحموضة، هاي مو الرغبات، مو الرغبات هذه. يقول احنا قلنا كل مبيع فيه غرر ونجعل أصالة فيه غرر ولا يمكن دفع الغرر بالفحص، ونجعل أصالة الصحة مقابل الفحص. هذا يا مبيع، هذا المبيع الذي يدور الأمر فيه ما بين كونه صحيحا وما بين كونه ماذا؟ فاسدا. يا بتفضل هذا الطعام ما نقدر نختبره، كالبيض، كالبطيخ، كالجوز، ما نقدر نختبره. تفضل، إذا تبين صحيح البيع فيه صحيح، وإذا تبين فاسد فالبيع ليس صحيحا. يقول ولكن إذا كنا نتكلم عن الرغبات والجودة، أقول لك هذا الطعام صحيح بس أنت ما تحب الطعام الحامض، هاي مو مشكلتي. هذا العطر صحيح مو فاسد بس أنت تريد عطر قوي، هذا عطر ضعيف، هاي مو مشكلتي. فإننا لما بعنا واشترينا ولم نتمكن من الفحص واعتمدنا على أصالة الصحة، طعام صحيح وعطر صحيح عليكم السلام. بس أنت ما يعجبك الطعام الحامض، ما يعجبك الطعام المالح، ما يعجبك العطر الخفيف، تريد عطر قوي، هاي مشكلة جانبية، هاي ليست في أصل، إيش ليست في أصل صحة العطر والطعام. العطر صحيح والطعام صحيح. يقول هاي المشكلة نفسها تجي في المسك، فإن المسك أنواع من حيث الجودة والرداءة والقدم والحداثة، اللون، قوة العطر، مو المسك ليس جملة واحدة. لذلك قال وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع لذلك الغرر. هذا الغرر ما يرتفع، واضح؟ لأن الرغبات تختلف والجودة تختلف. قد يكون العطر المسك صحيح ليس فاسدا، ولكن كم مرتبة إليه صحيح؟ 10 مراتب، مرتبة عليا، مرتبة وسطى، مرتبة متدنية، وكل مرتبة من المراتب إلها سعر وإلها رغابة. فأصالة الصحة تحافظ على أصل صحة المبيع، ولكن غير مسؤولة عن من؟ عن درجات الرغبة الموجودة فيه أو الجودة الموجودة فيه. ما يدفع إلا بالاختبار، الرغبة عليكم السلام أو الجودة لا تثبت بأصالة الصحة، وإنما تثبت بالاختبار فقط. ثم قال نعم قد روى العلامة رحمه الله في التذكرة رواية مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام جواز بيعه، قال يجوز بيعه، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة. يقول عندما جوز البيع لا نعلم هل أراد بيع وإن كان في الفأرة أو جواز بيع خارجا. قد يكون المراد جواز بيع خارجا، وجواز بيع خارجا إيش بيه؟ معلوم الكمية، معلوم الجودة، بس تبقى إشكالية هل هو نجس أو طاهر، وهي محلولة. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة. بعض الأحيان يقول أهل الخبرة يعرفون يلزمون الفأرة من الصلابة، من الحجم، من اللون، يعرفون ماذا مثلا يعرفون الجودة. إذا عندنا هيك ناس كل الزين، بس الأعم بالأغلب ما يعرفون الجودة من حيث اللون أو من حيث الحجم أو من حيث الصلابة. وبعضهم لعله يعرف الجودة من الحيوان، يقول أنا ما أعرف هذا، راوني الحيوان الذي أخذ منه، يا بهذا صدنا هذا النوع من أنواع الضباء وقطعنا منه فأرة المسك، يقول أنا أعرف من الحيوان. لذلك قال عليكم السلام، لذلك قال فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، فالأحوط ما ذكروه من فتقه. قال الأحوط لازم نفحصه، بس مو نفحصه فتحة، مو نمزق الفأرة، لا، بإدخال خيطين فيها في فأرة المسك بإبرة، ثم إخراجه، إخراج الإبرة والخيط، وشمه، شم الخيط. قال حينئذ يعرف. بس المشكلة وين؟ عملية إدخال الإبرة شو السبب؟ عدم رغبة. قال ثم لو شمه ولم يرضى به المشتري، قال له أنا ما أعرف نوعية المسك في الفأرة، والبايع قال له أنا أيضا ما أعرف، قال له إذن لابد من الاختبار. جابوا إبرة وخيط ودخلوا الإبرة والخيط في فأرة المسك وأخرجت من الجانب الآخر، وشم الموجود بالخيط العطر الذي بقي على الخيط، اشتموا. المشتري قال له هذا ما يعجبني، صار عند البايع نقص، لأن يجي الثاني لما يشتري قال له أنا ما أشتري فأر مثقوب، احتمال غش، احتمال ساحب من عدة نصف، وش داير له؟ مسك مخشوش، ما أشتري المثقوب، لا أشتري. زين من الذي يخسر عملية تقبل فأرة المسك؟ البايع؟ لو المشتري الذي شمه ما عجبه، قال ما يعجبني ما أريده. قال ثم لو شمه، يعني المشتري، ولم يرضى به، يعني المشتري، فهل يضمن؟ هاي كلمة فهل يضمن، خلي جواها خط اللي بيها شغل. فهل يضمن يعني المشتري هذا النقص الداخل عليه، يعني على فأرة المسك من جهة الفتق، لو فرض حصوله فيه، يعني لو فرض حصول النقص فيه؟ بس احتمال واحد يقول ماكو نقص، احتمال واحد يقول لا نقص، حسب الأسواق. احتمال بعض الذين يبيعون ويشترون في عرفهم الفأرة المثقوبة لا نقص فيها، إذا ما عنده مشكلة. مشكلتنا وين؟ مع العرف الذي يرى أن الفأرة المثقوبة فيها نقص، فأرة المسك المثقوبة فيها نقص. هنا نسأل هذا النقص الذي حصل بسبب الفحص، فحص المشتري، بحيث أن المشتري لم يرغب في العطر، يخسر المشتري النقص له؟ لا، ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص، هو النقص بسبب الثقب. والثقب منين اجى؟ من ضرورة الفحص، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا. يقول النقص تولد من عملية الثقب، إذن هاي العملية آخر جزء من عدها هو الذي حقق عملية النقص، وهي بفعل من؟ وهي بفعل المشتري. وبعض الأحيان شو تصير؟ لاحظني، بعض الأحيان يثقب بقرة المسك، تثقب ورا شهر، تثقب مرة ثانية ورا شهر، تثقب مرة ثالثة، لأن يختبروها بين فترة فترة يختبروها. فالثقب الأخير من يضمنه؟ يضمن المشتري الأخير، يضمن هو كلامنا، يضمن لو ما يضمنه، لو من حقه يقول لي أنت ثقبت أول مرة وثاني مرة، فإن ثقبي لم يزد ولم ينقص. فالمشتري يقول لي الثقب مات ثالث، لم يزد شيئا ولم ينقص. أما البايع يقول لي لا، الثقب الأول والثقب الثاني راح، مثل التأم، مثل اللي جمد عليه المسك، ثقبك الثالث هو الذي سبب النقيصة. قال وجه، خلي جوا كلمة وجه خب، فهل يضمن؟ هذا مثل السؤال، وين جوابه؟ وين جوابه؟ وجه، لاحظت؟ فهل يضمن المشتري؟ المشتري إذا ثقب فأرة المسك، إذا ثقب فأرة المسك واشتم العطر وما عجبه، قال ما أشتري، هل يضمن الثقب؟ نعم يضمن، بناء عليه وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم. الشريعة السوم المعاملة، لأن المشتري أخذ بيده بيش هذا، قال له 100 دينار شلون عطره، قال له ما أدري، قال له اختبره على مود اشتري، قال له اختبره، فأدخل الإبرة والخيط وشما، قال له ما يعجبني. هنا أكو ضمان على المشتري لو ما أكو ضمان؟ قال ما دام بيده، ما دام بيد المشتري أكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ هناك ضمان. زين شاش نسوي؟ عليكم السلام، كي ندفع الضمان عن المشتري، المشتري شنو ذنبه؟ قال فالأولى أن يباشر البائع ذلك. شنو ذلك؟ يعني تقبل فأرة فيشم المشتري الخير. يعني المشتري لما يروح للبائع يريد يشتري من عنده فأرة المسك، يقول له أنا أشتمها، أنت اثقب حتى تصير الضمان عليك، أنا ما ضامن، أنت اثقب واجعلني أشوف الخيط، إذا عجبني أشتري، ما عجبني ما أشتري. تعجبك إيش معاملة أتعامل وياك، ما تعجبك أروح لغيره. قال فالأولى أن يباشر البائع ذلك، يعني عملية ثقب فأرة المسك، ويشم المشتري الخيط. ثم إن الظاهر من العلامة رحمه الله عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك، يعني أجي أبيع لك صدف، احتمال بيه لؤلؤ، احتمال ما بيه، احتمال بيه كثير، احتمال بيه قليل، جهالة وغرر. هل يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف؟ قال ما يجوز، افتح الصدف طلع اللؤلؤ روح بيعها. وصرح العلامة رحمه الله بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة. طبعا يصح أن نقول دجاجة، 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 فإن الدال مثلثة، يعني تصح عليه الحركات الثلاث. وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة للجهالة. جهالة من؟ حجم الدجاجة، حجم البيضة، حجم البيضة. يقول إذا دجاجة موجودة وفي بطنها بيضة، فش أقول لك؟ بعتك البيضة الموجودة في بطن الدجاجة، أو بعتك 20 بيضة من هذه الدجاجة، منها 20 يوم هي تبيض 20 بيضة، إذا كان طعامها زين، وإذا طعامها مو زين تبيض بين يوم ويوم. فقال وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة، وهو حسن. شو وقت حسن؟ قال إذا ما عنده معرفة بنوعية بيض الدجاج، إذا لم يعلم لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر. يقول أما إذا أنا أعرف أن هذه الدجاجة تبيض خلال الشهر 30 بيضة وأنا بعت 10 بيضات، أعرف الحجم، أعرف الموعد، يقول شنو مانع؟ لا مانع من بيع دجاج البيضة، عفوا لا مانع من بيع بيض الدجاج إذا كان معلوم الحجم والموعد، بس إذا ما معلوم يقع الغرر وتقع الجهالة. مسألة أخرى غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.